من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زال الكلام في المرجحات، وصلنا إلى الشهرة. نعم، الترجيح الشهرة. تقدم أن الشهرة في الرواية هي عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر. هذه الشهرة في الرواية هي أحد أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار. فكون الشهرة الروائية مرجحة هذا لا خلاف فيه، وقد دلت عليه الأخبار كقوله الأخبار المتقدمة اللي ورد فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وقلنا هناك المقصود من المجمع عليه ليس هو الإجماع، بل هو المجمع عليه المقصود منه المشهور. فإذا الخبر المشهور يكون له ميزة، الذي اشتهرت روايته وشاعت وذاعت له ميزة فيقدم على الخبر الذي يعارضه. هنا إشكال، وهو أن الخبرين المتعارضين لو كان أحدهما مشهورا في عصر الأئمة صلوات الله عليه، هذا المشهور يكون مقطوع الصدور أو موثوق الصدور، وما يقابله، لأن هذا مشهور، ما يقابله سيكون شاذ. لأن نحن قلنا الشهرة في الرواية أن هذا الخبر شاع وذاع، وما يقابله ليس فيه اشتهار فهو شاذ. إذن الخبر المقابل للخبر المشهور يكون خبرا شاذا، فيكون إما مقطوع بعدم صدوره أو موثوق بعدم صدوره. وإذا كان شاذا فلا تشمله أدلة حجية الخبر، ونحن نريد أن يكون كلا الخبرين مشمولا لأدلة حجية الخبر، كي نقول بأن الشهرة الروائية مرجح. واضح الإشكال؟ إذن الإشكال هكذا، خلاصة الإشكال: لو كان أحد الخبرين مشهورا فما يقابله سيكون شاذ، والشاذ لا تشمله أدلة الحجية. ونحن قد قلنا في الدروس السابقة أنه نحن نريد أن تكون أدلة الحجية شاملة لهذا الخبر وللخبر المقابل له على حد سواء. فلو كان شاذا لا يكون مشمولا لأدلة حجية الخبر، فكيف نقول بأن الشهرة الروائية مرجحة؟ هذا خلاصة الإشكال. هذا الإشكال صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. من أي جهة صحيح؟ أن الخبر لو كان مقطوع العدم، يعني نقطع بعدم صدوره، فالحق هو ما ذكره المستشكل من عدم كونه داخلا في مسألة ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، لأنه راح يكون سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا لا يوجد معارضة بعد عدم شمول أدلة الحجية للخبر المقطوع العدم. اسمه معاه، يعني خبر نقطع بعدم صدوره من المعصوم، بعد هذا نقطع بعد أي أدلة تشمله؟ لا يشمله أدلة حجية الخبر، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. يعني لا يوجد خبر يعارض خبر، لوضوح أنه لا تعارض بين مقطوع الصدور ومقطوع العدم. يعني خبر نقطع بعدم صدوره هذا كذب محض، ما في لا يعارض الخبر الذي هو مقطوع الصدور. نعم تدخل المسألة في مسألة اشتباه الحجة في الله، حجة لدينا خبرين لا نعلم أيهما مقطوع الصدور وأيهما مقطوع العدم، ويحدث اشتباه بين الحجتين هناك، يعني هذا البحث موكول إلى محله. طيب إذن المستشكل جزء من كلامه صحيح، يعني لو كان الخبر مقطوع العدم صحيح لا تعارض، ولكن لو كان الخبر موثوق العدم مو مقطوع، يعني موثوق العدم شنو معناه؟ يعني حصول الوثوق فعلا بالخبر الذي يعارضه، يعني إن حصل لنا الوثوق بالخبر الذي يقابله فيكون هو موثوق العدم. هنا قد عرفتم مما تقدم أن أدلة الحجية تشمل كلا الخبرين، الخبر الموثوق الصدور والخبر الموثوق العدم. لماذا؟ لأن المناط في حجية الخبر ماذا كان؟ وثاقة الراوي، والمفروض أننا أحرزنا ذلك، هذا الخبر رواته ثقات وذاك الخبر رواته ثقات، ولا يوجد قيد آخر لقبول الخبر سوى إحراز الوثاقة، وقد أحرزنا الوثاقة، ونحن لا نعتبر ولا نشترط حصول الظن الفعلي بالخبر، كما لا نشترط عدم الظن حصول أنه ماذا حصول الظن بخلاف الخبر أو عدم الظن بخلاف الخبر كما بينا. إذن المستشكل إشكاله من جهة صحيح ومن جهة أخرى غير صحيح، وكلامنا ليس في الخبر الذي هو مقطوع العدم. إذن خلاصة الكلام مرة ثانية نعيد، نقول لو كان هناك خبر مشهور يعارضه خبر آخر في قبالي، فحينئذ الشهرة تكون مرجحة لهذا الخبر. هذا إنما يفرض متى؟ أنه نفرضه حينما نفرغ من شمول أدلة حجية الخبر لكلا الخبرين، إذ لو الأدلة لم تشمل أحد الخبرين لا تعارض في البين، فبالتالي لابد أن نحرس هذا أولا وهو الشمول، ثم بعد ذلك نقول هل هناك ميزة لهذا الخبر على الخبر الآخر. إحدى المميزات هي الشهرة، فإن كانت الشهرة موجودة فيقدم الخبر لأجل، وهذا معنى الترجيح، يعني يرجح هذا الخبر فيكون هذا خبر راجح وما يقابله مرجوح. هذا بالنسبة للشهرة. أما الترجيح بموافقة الكتاب، طبعا بناء أن نقرأ ونطبق، لكن لا بأس أن أشرح شيء قبل التطبيق، أنه لا بد أن نعرف أن الأخبار الواردة في مقام موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب على قسمين، الأخبار على قسمين، تارة هذه الأخبار واردة لبيان أن هذا الخبر من دون معارض، هذا الخبر نريد أن نعرف هل هو حجة أم لا، عبر عنا بمقياس الحجية في الخبر. هنا وردت أخبار أنه ورد لدينا خبر، هذا الخبر لنفرض أنه ورد بحلية أكل جميع أنه الأحياء التي في البحر، هذا الخبر لا يوجد له معارض الآن، لنفرض هكذا، هذا الخبر وردت أخبار أنه نعرضه على الكتاب، فما وافق الكتاب فهو حجة وما خالف الكتاب فهو باطل، في بعض التعبيرات فهو زخرف، في بعض التعبيرات يضرب به عرض الجدار، تعبيرات كثيرة. إذن بعض الأخبار الواردة في مقام الترجيح، عفوا في مقام أنه موافقة كتاب أو مخالفة كتاب، إنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى الخبر حتى لو لم يكن له معارض. زين، هذه التعبيرات التي نحفظها دائما ونقولها هي واردة في هالمقام، ما وافق ما خالف الكتاب فهو زخرف، ما خالف الكتاب فهو باطل، اضرب به عرض الجدار، وهكذا. هذا مو في مقام التعارض، هذا خبر يأتي، وهذا الخبر ظاهره ماذا؟ ظاهره مو نص. حطوا بالكم لو كان نص لا يأتي هذا الكلام، ظاهره مخالف للكتاب. طيب، وأخرى الأخبار الواردة تكون واردة في مقام التعارض. اللي واردة في مقام التعارض، طبعا مرت علينا أخبار كثيرة، احنا نخلي بالنا على هذه النقطة، مهمة جدا، لأنها موقع اشتباه أحيانا في البحث. يعني عندما يحدث نقاش وبحث يشتبه بعض الطلبة ولا يعرف مورد الكلام. الخبران المتعارضان، لو كان الترجيح بموافقة الكتاب، شنو معنى؟ أنه ظاهر أحد الخبرين، ظاهر مو نص، ظاهر أحد الخبرين مخالف للكتاب، فظاهر الآخر موافق للكتاب، ولا لا معنى للتعارض بينهم؟ أكيد أحدهما يقول افعل، الآخر يقول لا تفعل، هذا يقول مثلا حرام، هذا يقول أنه ليس حرام مثلا جائز، فأحد الخبرين ظاهره ماذا؟ مخالف للكتاب، فالآخر يكون ظاهره موافق للكتاب، فنرجح الذي ظاهره موافقا للكتاب. وهذا ورد في المقبولة، الآن احنا لا بأس أن نقرأ المقبولة، أنه نعم نقرأ المقبولة كي يتضح لنا المقام، ونجيب عن السؤال الذي تقدم في الدرس السابق. أنا ذكرت هل صفوان بن يحيى وارد في السند أم لا، هكذا. الرواية أنا أقرأها من كتاب التهذيب، الجزء السادس، كتاب القضايا والأحكام، الزيادات في القضايا والأحكام، صفحة 345. طيب، عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، طبعا سميت بالمقبول، احنا بينا بالدرس السابق انه السند، انه لا يمكن القول بانه تمامية السند، ولكن هناك وجوه ذكروها لتصحيح السند. من الوجوه التي ذكرها المصنف ان صفوان من انه احد الذين أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فإذا ورد في رواية فالرواية تكون مقبولة فتقبل الرواية، ولهذا سميت مقبولة ابن حنظلة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازع في دين، في دين أو ميراث، فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. يعني حتى لو كان هذا حقه وهذا ماله، إن أخذه بواسطة تحاكم إلى أنه السلطان وإلى القضاة اللي هم معينين من قبل السلطان، طبعا هنا السلطان يعني الحاكم غير العادل، فبالتالي ماذا؟ ما يأخذه يكون سحتا، لأنه قد أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى: يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: وكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم، في نسخة أخرى ممن، قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، فهو على حد الشرك بالله. قلت: إلى الآن الكلام في الحاكم وحكم الحاكم. فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه أو كل واحد منهما على صاحبه. قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكم المجمع عليه أصحابك، طبعا في رواية من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإذن هذا الترجيح بالشهرة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل فيرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه أو لا يعلم. قلت فإن كان الخبران، من هنا شوفوا أول الترجيح كان بالشهرة، طبعا صدر الرواية كانت في حكم الحاكم ثم انتقلت إلى الترجيح بالشهرة. هنا السائل يقرر هذا الأمر في فإن المجمع عليه لا ريب فيه. السائل شنو فهم؟ فهم من المجمع عليه يعني المشهور، لذلك قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، يعني لم يكتفي بالترجيح بالشهرة وأراد أن يعرف المرجح الآخر، فحينئذ سأل هذا السؤال. قال عليه السلام إنزين ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. أنا بالدرس السابق قلت سيبين بأن مخالفة العامة في قبال موافقة الكتاب والسنة، يعني مرجح آخر، مو في أنه شيء واحد كلهم، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك، أرأيت إن الخصمين غبي عليهما، غبي علي يعني غبيت الشيء وغبيته، زين أغبى وغباوة يعني أنه إذا لم يتفطن له، يعني غبي عليه الشيء إذا لم يعرفه، زين ولهذا يقولون فلان غبي يعني قليل الفطنة، غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين نأخذ؟ هذا محل الشاهد مال درس اليوم. قال بما خالف العامة فإن فيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم. هذا في مقام ماذا؟ أن ننظر إلى ما هو أميل عند الحكام والقضاة. وطبعا في عندنا هنا، نعم هذا هو الذي ذكره، نعم في الرواية، فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذن، يعني خلاص استفرغ الوسع في أنه السؤال عن المرجحات وانتهت المرجحات، وإذا انتهت المرجحات فيأتي الأمر إلى ماذا؟ إلى مسألة الإرجاء وتأخير الخبر إلى أن يلقى الإمام. قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. إذن الترجيح بموافقة الكتاب، زين لاحظوا هنا أنما ورد في المقبولة، والمقبولة جعلته أحد المرجحات التي هي من مرجحات في مقام التعارض. نطبق هذا المقدار لنرى أين نصل ثم نكمل. قال نعم الترجيح بالشهرة. تقدم أن الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما إذا كانت مرجح للرواية على القول به فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها، على القول به لأن البعض لا يقبل الترجيح بالشهرة وضم الحجة إلى اللا حجة ماذا لا يجدي. كذلك في مقام أنه جبر، أن نجبر أنه ضعف السند وكذا، نفس الكلام أنه خبر ضعيف وأنه عمل من المشهور اللي عبرنا عنه الشهرة العملية، كذلك لا يجبر الخبر عند بعض العلماء. والشهرة المرجحة على نحوين، شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية، هذا كله تقدم، وشهرة في الرواية وإن لم يكن العمل على طبقها مشهورا. احنا المهم عندنا الشهرة في الرواية. أما الأولى اللي هي الشهرة العملية فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها، فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. هذا مهم جدا. هل هناك شيء يسمى الترجيح بملاك كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع؟ يعني كل خبر هو أقرب إلى الواقع أو يحتمل أنه أقرب إلى الواقع يكون مقدما. الشهرة العملية كما عبرنا عنها نحن بالشهرة الفتوائية، مو في الشهرة اشتهار الرواية، لا اشتهار الفتوى، هذه الشهرة الشهرة العملية زين هي مطابقة للرواية. فإذا كانت مطابقة للرواية فنقول أن هذه الرواية هناك شهرة عملية مطابقة لها، والرواية الأخرى المعارضة لها لا توجد شهرة عملية مطابقة لها، فبالتالي هذا يعد ميزة في ذلك الخبر فيرجح. إن قلت بأن هذا ليس ترجيح نقول لا، هذا وإن كان بهذه الألفاظ لكن خلف هذه الألفاظ شيء وسر، وهو مناط الأقربية إلى الواقع. ما هو هذا المناط؟ أن هؤلاء العلماء الذين أفتوا وكانت فتواهم مطابقة لمضمون هذا الخبر، أليس هؤلاء العلماء قد اطلعوا على الأخبار وأفتوا وكذا وهم بصدد بيان الحكم الواقعي؟ نقول نعم. فيقول إذن هذا الخبر أقرب إلى الواقع من ذلك الخبر. طيب. على ما سيأتي وجهه، غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران. أنه نريد أن نقدم جانب الرواية بملاك ماذا؟ بملاك الشهرة العملية. لابد أن يتوفر شرطان في البين. الأول أن يعرف استناد الفتوى إليها، يعني لابد أن نحرز بأنهم حينما أفتوا بالطهارة أو بالجواز فإن فتواهم قد استندت إلى هذه الرواية. ما يكفي مجرد أنه أنا أعثر على رواية توافق فتواهم، من يقول أنهم قد استندوا إليها؟ لعلهم لم يستندوا إليها، استندوا إلى شيء آخر. لابد أن نحرص بأن الفتوى بالجواز أو الفتوى بعدم الحرمة أو نحو ذلك من الفتاوى كانت مستندة إلى هذه الرواية، كي نقول بأن الشهرة العملية ماذا مرجح لهذه الرواية، أن يعرف استناد الفتوى إليها يعني إلى الرواية، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربيتها إلى الواقع. لماذا؟ لأنهم قد يحتمل أنهم استندوا إلى شيء آخر، استندوا إلى أصل، استندوا إلى أي شيء آخر. من يقول بأنهم استندوا إلى هذه الرواية كي تقول بأن هذه الرواية حيث أن الشهرة العملية موافقة لها فهي بملاك الأقربية إلى الواقع تقدم على ذلك الخبر؟ هذا يحتاج أولا أن تثبت الاستناد. إذا لم تثبت الاستناد حينئذ لا يمكن أن ترجح بهذه الشهرة العملية. هذا الشرط الأول. الثاني، الشهرة العملية مو الشهرة في هذا الزمان، ولا في زمان رحمه الله السيد محسن الحكيم، ولا في زمان صاحب الجواهر أيضا، ولا في زمان المحقق. إذن أي شهرة؟ الشهرة العملية القديمة. أن تكون الشهرة العملية قديمة يعني شنو؟ واقع في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. يعني تعال اتكلم أنت في عصر الكليني مثلا، ممكن نقبل. في العصر الذي هو مقارب لعصر الغيبة الصغرى حينئذ ممكن. هذا العصر الذي جمعت فيه الأخبار وألفت فيه المجاميع الحديثية. أما تقول الآن هناك فتوى وكذا، نقول هذه لا تنفع ولا تسوى في الاسم، احترامي إلى الجميع. إذن أي شهرة عملية تفيدنا؟ القديمة. ما معنى القديمة؟ أن تكون هذه اشتهرت رواية في عصر الأئمة أو في العصر القريب من عصر الأئمة صلوات الله عليهم. شنو المراد من العصر القريب؟ هو العصر الذي بدأ الأصحاب به بوضع المجاميع الحديثية كالكافي الشريف وبعض المجاميع الحديثية الأخرى. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها. هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض. خلصنا الآن من الشهرة العملية. خلصنا في أنه الترجيح في مقام التعارض. نأتي إلى جبر الخبر. أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارض هذا الخبر، فقد وقع نزاع للعلماء فيه. انزل. الآن نحن قد سمعنا وقرأنا بأنه لو كان هناك خبر ضعيف عمل به الأصحاب، فهل عمل الأصحاب جابر لضعف هذا الخبر؟ زين. وبعد تتمل، ولو كان هناك خبر صحيح وأعرض عنه الأصحاب، فهل يكون إعراضهم كاسر لهذا الخبر؟ هذول الاثنين هي جملة واحدة. زين، هل العمل جابر والإعراض كاسر أم لا؟ من الأصحاب؟ أولا لو كان الأصحاب نقول نعم ولا غبار على ذلك ولا خلاف. يعني لو كان الأصحاب هم الذين عملوا بالخبر الضعيف لكان جابرا لضعفه، ولو أعرضوا لكان كاسرا لي أنه هذا الخبر الصحيح. إذن الكلام فين؟ في المشهور. الكلام في المشهور وليس في الأصحاب. فرق بين الأصحاب والمشهور. طيب، الخبر لو عمل به المشهور فهل عملهم جابر؟ ولو أعرض عنه المشهور فهل إعراضهم كاسر؟ وقع خلاف عظيم بين القوم. منهم من قال أنه ضم الحجة إلى اللا حجة، يعني ضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج حجة، وهذا واضح. لا حجة زائد لا حجة شو يساوي؟ لا حجة. خبر ضعيف لا حجة، شهرة عملية لا حجة، شنو الناتج؟ يطلع حجة؟ هذا ما يمكن. إنزين، هذا مثلا قول السيد الخوي رحمه الله. وبعضهم قال في جهة الجابرية، يعني لو عمل المشهور نقبل، لكن في جهة الإعراب لا نقبل أن إعراب المشهور كاسر، لا الخبر الصحيح صحيح. هذا قول ثاني. القول الثالث لا، عمل المشهور جابر وإعراضهم كاسر. فإذن هذا هو الكلام. يقول أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارض هذا الخبر، فقد وقع نزاع للعلماء فيه، والحق أنها يعني شنو الشهرة جابرة له يعني للخبر إذا كانت قديمة أيضا. شنو أنه شهرة قديمة؟ لاحظوا شهرة قديمة هكذا. نقول في عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الأصحاب عملوا بهذا الخبر، وهذا الخبر ضعيف السند، المفروض شنو نقول؟ فعملهم جابر. طيب الأصحاب اللي هي شهرة قديمة كيف كانوا يعملون بالخبر؟ يضعون الخبر، يقطعون الخبر، نفس الخبر يضعونه في الكتب. هل وضع الخبر في الكتاب يدل على العمل أم لا؟ هذا بحث آخر. من يقول الآن الأصول 400 لما جمعوهم، مثلا جمعوهم خلنا نفرض الكليني جمع وقال في ديباجة الكتاب، أو الفقيه الصدوق وقال في ديباجة الكتاب، وكذلك بعض الكتب ذكر المصنف في ديباجة الكتاب بأنه أنا قد جمعت ما هو بيني وبين الله هو ماذا صحيح في نظري وحجة في نظري، هل هذا كلامه أنه جابر لضعف السند؟ لو نحن بحثنا في الرجال ووجدنا أن في سند الرواية هناك بعض الضعفاء، كما حدث للسيد الخوي رحمه الله عندما بحث في كامل الزيارة لابن قولويه، وكان يقول بأنه تام السند جميعا بسبب الديباجة، ثم رجع عن ذلك في أواخر حياته. لماذا رجع؟ لأنه حينما نظر إلى أحد الروايات وجد أن الكتاب فيه من الضعفاء. الآن هذا مبنى. فإذن حطوا بالكم الشهرة القديمة هل هي نفس هذا الكلام اللي قاعد نقوله، يعني شهرة فتوائية كانوا يفتون على طبق هذا الخبر ونعلم بأن مستند هذه الفتوى هذا الخبر، هذا كيف نستكشفه؟ تقول استكشافه بطريقين. الأول أن المؤلف يضع، أو المصنف أو الجامع للمجمع الحديثي يضع الخبر في كتابه بعد أن شهده في ديباجة الكتاب أو في مقدمة الكتاب أو في خاتمة الكتاب بأن ما وضعه في الكتاب هو حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسمونه شهرة فتوائية. بس أنا أردت أن أنبه على أساس أنتم تبحثون أكثر. يقول والحق أنها شنو هي الشهرة العملية؟ جابر له يعني للخبر لضعف الخبر إذا كانت قديمة أيضا، لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره. نعم نحن لو أحرزنا بأن القدماء مشهور القدماء قد عملوا بخبر يحصل لنا الوثوق بصدور هذا الخبر، لكن أول شيء أنت حقق العرس ثم انقش العرس. كيف تحققه وكيف تثبت بأنهم قد عملوا بهذا الخبر؟ والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم. وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهن الخبر وإن كان راوي الخبر ثقة وكان قوي السند. إعراض الأصحاب لا نقاش فيه. شوفوا أنتوا قبل 4 أسطر شوفوا، لأن العمل بالخبر عند المشهور تمام الكلام في المشهور، لما إجا قال وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب، لا التعبير هذا ما يستقيم. كلامنا نحن في المشهور لا في الأصحاب، لأن في الأصحاب عمل الأصحاب جابر بلا خلاف، إعراضهم كاسر بلا خلاف. إذن وين المشكلة؟ المشكلة في المشهور مو المشكلة في الأصحاب، لأن إطلاق الأصحاب عندما تقول عمل به الأصحاب يعني كل الأصحاب يعني صار تسالم، لما تقول أعرض الأصحاب يعني كل الأصحاب، بعد لا تصير أنت رقبتك جدا عريضة وتقول أنا أفهم إنزين بطريقة مختلفة عن الأصحاب، كل الأصحاب مثلا وما في مخالف بس حضرة جنابك، إنزين هذا من أخطر ما يحدث للإنسان، إما لجهله ولعدم فهمه وإما لغروره وأنه يعتقد في نفسه ما لا يعتقده في العلماء والأصحاب. إذن العبارة لا تصلح أن تكون أصحاب، المفروض أنها تكون مشهور، هكذا نقرأ. وبالعكس من ذلك، هذا مو بالعكس، لأنه بالعكس من ذلك لو كان هو العكس لكان أنه إعراض المشهور، لكن هو عبر إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهن الخبر، وإن كان راوي الخبر ثقة وكان قوي السند، وإن كان راوي الخبر ثقة وكان الخبر قوي السند، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه. طبعا هذا أحد الأقوال، بس أنا قلت على عكس ذلك، يعني لو أعرض عنه المشهور. إذن هذا هو الشهرة العملية، تحدثنا عنها وبينا الشهرة العملية أين تقع وأين يقع البحث فيها. وأما الثانية وهي الشهرة في الرواية فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها، وقد دلت عليه المقبولة، وقرأنا المقبولة مقبولة عمر بن حنظل المتقدم، وقد جاء فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه، والمقصود من المجمع عليه المشهور. من أين؟ يقول بدليل فهم السائل ذلك، أنه قال فإن المجمع عليه الإمام، بعدين السائل ماذا قال؟ السائل قال فإن كان كلا الخبرين مثلا أنه مشهوران أو مشهورين، ففهم من المجمع عليه أنه الخبر المشهور، ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع. وقد يقال إن شهرة الرواية الآن في أي شهرة؟ شهرة روائية. ما معنى الشهرة الروائية؟ أكرر، معنى الشهرة الروائية شيوع نقل الخبر من عدة رواة، زين، على وجه لا يصل إلى حد التواتر، بس مجرد النقل. شوفوا الآن على أساس نحقق هذا، يقول قد يقال إن شهرة الرواية في عصر الأئمة، هذا المستشكل، المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ قلنا في الإشكال أنه لو كان هذا مشهور ما يقابله يكون شاذ، ولو كان شاذ لا تشمله أدلة حجية الخبر، فتكون المسألة سالبة من انتفاء الموضوع. لماذا؟ لأنه لا تعارض في البيت، إذ الذي هو حجة لا يعارض اللا حجة، واللا حجة لا تعارض الحجة، فإن كان شاذ ولا تشمله أدلة حجية الخبر فهو ليس حجة، فما يقابله حجة. وإذن زين نقول لربما أن المسألة تدخل في مسألة اشتباه الحجة بالله حجة. قد يقال إن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور، وعلى الأقل يوجب كون الخبر موثوقا بصدوره، وإن كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه، يعني إذا في هذه الكفة مقطوع الصدور أو موثوق الصدور، الكفة المقابلة له سيكون ماذا؟ مقطوع العدم أو موثوق العدم، فلا تعمه أدلة حجية الخبر وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين. أقول إن كان من هذا القبيل فإذن الشهرة ما يمكن أن تكون مرجحة. في أي مورد ستكون مرجحة؟ في كل مورد تدعي بأن الشهرة مرجحة أنت تريد هذا المعنى، أن هذا الخبر مشهور ف فحينئذ يأتي الإشكال، المقابل له شاذ، وإذا كان المقابل له شاذ فهو ليس حجة، فأين الترجيح؟ لا يوجد ترجيح، بل تكون يعني المسألة لتمييز الحجة عن لا حجة فيما إذا اختلط الأمر ولم نعرف أي الخبرين مقطوع الصدور وأيهما مقطوع العدم أو موثوق الصدور موثوق العدم. والجواب إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، يعني كلام المستشكل جزء منه صحيح، لأن لو مقطوع العدم يعني ليس حجة، وإذا ليس حجة ما يدخل بمسألة، هذا صحيح، لكن موثوق العدم يدخل. وأما الموثوق بعدمه، أقول بعدمه يعني شنو؟ موثوق بعدم صدوره، أقول شلون موثوق بعدم صدوره؟ مو هذه الكلمة هم توجب لنا اشتباه، لابد أن تبين من أين نفهم أن هذا موثوق بعدم صدوره. لو حصل لنا وثوق بصدور الخبر المقابل له، لازمه شنو؟ أن يحصل لنا الوثوق بماذا؟ بعدم صدور الخبر المقابل له. حطوا بالكم، لأن هذه حالة داخل وجدانية نفسية، ما يمكن يحصل أنه وثوق بهذا الخبر بالصدور ووثوق بالخبر بالصدور أيضا المعارض له في صندوق النفس، لأن هذا الصندوق لا يتحمل حالتين على موضوع واحد. يعني زي إما أن نقطع بمجيئه من السفر أو نقطع بعدم مجيئه، أما أننا نقطع بمجيئه وفي عين الوقت نقطع بعدم مجيئه، هذا لا يقول به إلا إنسان مجنون. فبالتالي الأمر واضح، حطوا بالكم شوفوا. والجواب إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا. طيب هذا كلامك صحيح بالنسبة لمقطوع العدم، وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه، تركوا هذه العبارة، هذه العبارة معناها هكذا، المعارض له يعني الذي يقابله، لو حصل لي وثوق بصدوره فسيكون ما يقابله ماذا؟ يحصل لي وثوق بعدم صدوره، هذا معناه. فلا يضر ذلك في كونه مشمول لأدلة حجية الخبر. لماذا؟ أنتم كنتم تقولون في مقطوع العدم لا تشمله، في موثوق العدم لماذا تشمله؟ يقول موثوق العدم إنما حصل الوثوق الفعلي بعدم صدوره من مقابله، من الذي يقابله، لأن الذي يقابله حصل لنا وثوق بصدوره، فبالتالي هذا حصل لنا وثوق بعدم صدوره، وهذا ما يسمى بالحجة الفعلية والحجة غير الفعلية. يعني بعبارة أخرى، نحن عندما نقول أن أدلة حجية الخبر شاملة لكلا الخبرين، ماذا نريد؟ نقول هذا الخبر رواته ثقات وهذا الخبر رواته ثقات، تمام. يعني هذه الجهة مشمولة لأدلة حجية الخبر وتلك الجهة مشمولة لأدلة حجية الخبر، ثم بعد ذلك يقع التعارض، إذ لو لم يتكن مشمولة لا يقع تعارض. فعندما يقع تعارض حينئذ نأتي ونقول هذا الخبر يعارض ذلك الخبر، هذا الخبر موثوق الصدور الذي يقابله موثوق العدم، زين، وحينئذ نرجح موثوق الصدور على موثوق العدم. شوف العبارة، لأن الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره. ما عندنا إحنا أنه في باب قبول الخبر لا بد من حصول الظن، زين، على الوفاق أو عدم حصول الظن على الخلاف، هذا قلناه قبل، لا، نحن نريد مجرد أنه إحراز وثاقة الراوي وأنه ثقة فنقبل الخبر، حصل ظن على خلافه أو حصل ظن على الوفاق. وقد تقدم في حجية خبر الثقة لما بحثنا بخبر الواحد أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به، زين، يعني بالوفاق، ولا عدم الظن بخلافه. طيب إذن شنو صار؟ الشهرة من المرجحات التي لا غبار عليها، وهذا مذهب المحققين من العلماء. الترجيح بموافقة الكتاب، في ذلك روايات كثيرة، منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة، ومنها خبر الحسن بن الجهم المتقدم، فقد جاء في صدره قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قال في الكفاية إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم يعني العامة من أخبار الباب نظر، وجهه قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد فيه أنه زخرف وباطل وليس بشيء، أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار. أقول الكلام من صاحب الكفاية سنبين أنه غير صحيح. ليش؟ لأنه نحن قلنا بأن الأخبار الواردة في مقام العرض على الكتاب وموافقة الكتاب تارة يكون الخبر منفردا واحدا لا شريك له، يعني خبر لا شريك له ولا معارض له. هذا الخبر الآن يأتي بإذن، هذا الخبر ظاهره لا نعلم، نعرضه على الكتاب، فإن وافق الكتاب نأخذ به، وإن خالفه فهو زخرف. كل الروايات التي وردت فيها هذه التعبيرات أنه زخرف وباطل واضرب به عرض الجدار وليس بشيء، هذه واردة في هذا المقام مو في مقام التعارض. لهذا قال أقول في مسألة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب طائفتان من الأخبار الأولى. الطائفة الأولى في بيان مقياس أصل حجية الخبر لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية أنه زخرف وباطل إلى آخره، فلا بد أن تحمل هذه الطائفة على المخالف لصريح الكتاب. شوفوا حطوا بالكم لصريح الكتاب، حطوا خطين تحته ولظاهر الكتاب. شنو اللي صريح الكتاب؟ لو كان خبر مخالف لنص الكتاب بعد واضح. نعم ظاهر الخبر يخالف ظاهر الكتاب، لا أنه ظاهر الخبر يخالف نص في الكتاب، هذا بعد واضح أنه باطل، ولا أن الخبر نص والكتاب ظاهر، هذا ليس زخرف لأن هذا نص. الكلام في الظواهر، ظاهر الخبر لا يوافق ظاهر الكتاب أو يخالف ظاهر الكتاب، عبر كما شئت، نضرب به عرض الجدار، لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما. والثانية في أقول زخرف وباطل، لو كان الكتاب نص والخبر ظاهر الخبر أيضا زخرف وباطل، لكن هذا زخرف وباطل واضح، السائل يسأل عن شيء آخر وإلا ما سأل، لأن السائل أيضا يتبين أنه فقيه عارف، يعني يريد أن يقول بأن هناك آية ظاهرها تدل لنفرض على أنه عدم حلية أكل جميع أو حلية أكل جميع ما في البحر، ويأتي خبر ظاهره عدم حلية الجميع، يعارضه أم لا يعارضه؟ نعم، لو عرضنا على الكتاب هذا الظاهر يخالف ذلك الظاهر نقول نعم، حينئذ يكون زخرف وباطل، لو فرضنا افتراضا الآن. الثانية، الطائفة الثانية من الأخبار هي محل الكلام في بيان ترجيح أحد المتعارضين، وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، وقد قرأت بعضها، يعني تقدم بعض هذه الأخبار اللي هي منها أهم واحدة هي المقبولة وينبغي أن تحمل على المخالف لظاهر الكتاب لا لنص الكتاب، لا سيما أن مورد بعض يعني بعض هذه الأخبار هذه الطائفة مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض كما بينا. إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبول بعد فرض كونهما، يعني كون كلا الخبرين مشهورين قد رواهما الثقات، يعني تشملهما أدلة حجية الخبر. ثم فرض السائل موافقة كلا الخبرين معا للكتاب بعد ذلك، إذ قال: فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة. يعني إذن هذا خبر موافق للكتاب وموافق للسنة، وذاك الخبر المعارض له أيضا موافق للكتاب وموافق للسنة، حينئذ ماذا نصنع؟ هكذا كان يقول السائل، ولا يكون ذلك إلا الموافق لظاهره مو للنص، وإلا لزم وجود نصين متباينين في الكتاب العزيز. ما يمكن أن تقول بأن في مقام التعارض المخالفة لنص أو الموافقة لنص الكتاب، يعني هذا موافق لنص الكتاب وذاك موافق لنص الكتاب، فيلزم أن يكون في الكتاب العزيز نصين متباينين متخالفين، وهذا لا يوجد، هذا غير موجود في الكتاب العزيز. كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر للنص، لأنه واضح مخالفة النص، مو أضربه عرض الجدار أصلا لا تنظر إليه إذا مخالف نص في الكتاب نص. فالمخالفات دائما تكون في مقام الظاهر. ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن المتقدم: فإن كان يشبههما فهو منا. شوف التعبير يعني بأنه يشبه هذا الذي هذا الخبر الصاد هذا الخبر الذي بيدك إن كان يشبه الكتاب والسنة. ولهذا بعض العلماء يقول هذا الخبر لا يشبه كلام المعصومين، هذا مو اعتباطي مو ذوقي، لا وارد في رواية، لأنه لهم طريقة معينة، هذه الطريقة كأنها نسق، يعني عندما تنظر إلى ظاهر الكتاب وظاهر الخبر تجد أن بينهما تشابه وتقارب، حينئذ نعلم بأنه صادر منهم عليهم السلام. فإن كان لا يشبه الكتاب والسنة لا، حينئذ لا نأخذ به. فإن التعبير بكلمة يشبههما يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة للظاهر. مخالفة العامة: إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافق العامة كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي رحمه الله المحدث. القطب الراوندي عنده رسالة، هذه الأخبار نقلت في هذه الرسالة، وقد نقل عن الفاضل النراقي أنه قال إنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا فلا حجة فيما نقل عنه. وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت في رقم 10 لا حجة فيها لضعفها بالإرسال. زين، فش يصير عندنا؟ فينحصر الدليل في المقبولة المتقدمة. إذن ليس لدينا في مخالفة العامة إلا ما ورد في المقبولة التي قرأناها قبل قليل، وظاهرها كما سبق قريبا أن الترجيح لموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما، فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قيل، لأن البعض قال هذا في مقام تمييز الحجة من الله حجة، نقول لا، هذا في مقام ترجيح الحجتين، خبر حجة يعارضه خبر حجة، ونريد أن نرجح حجة على حجة أخرى، لا في مقام التمييز بين أيهما حجة وأي الخبرين ليس بحجة. هذه مسألة ثانية تسمى مسألة اشتباه الحجة بالله حجة. والنتيجة إن المستفاد من الأخبار، هذا أهم شيء، أن المرجحات المنصوصة ثلاثة، طبعا اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على المقبولة الشهرة موافقة الكتاب والسنة هذا رقم 2، ومخالفة العامة هذا رقم 3. وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.